أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أول ما ينبغي أن يعلمه المسلم أن قضية اليهود هي من القضايا الأساسية في هذا الدين، وهي تعد أول قضية في قضية البراء الذي هو أحد أركان الدين الأربعة الكلية. فإن الدين هذا الدين العظيم قائم على أربع قواعد: الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، توحيده، والقاعدة الثانية موالاة الموحدين، والقاعدة الثالثة الكفر بالطاغوت، والرابعة هي البراءة من أولياء الطاغوت. ثم أن الدين كله يتفرع عن هذه الأربع قواعد، فالولاء والبراء إذن يحتل في هذا الدين منزلة عظيمة جدا. وأعظم من ينبغي ويجب ويتعين المؤمنين تحقيق هذه العقيدة فيهم هم اليهود، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أنهم أشد الناس عذابا في الذين آمنوا. ولذلك جاء القرآن فأسهب في ذكر أهل الكتاب بني إسرائيل واليهود خاصة إسهابا عظيما، حتى أقرأ ذلك من القرآن آيات كثيرة ومساحة شاسعة. بل ضمن الله سبحانه وتعالى هذه المسألة سورة الفاتحة التي هي أم القرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيره ان المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. ومعلوم ان المسلم لا يصح اسلامه الا بالصلاه، وان الصلاه لا تصح الا بقراءه الفاتحه، وان عليه ان يقراها في اليوم والليل ما لا يقل عن 17 مره. فاذا يردد هذه الايه وجوبا عليه ليصح اسلامه 17 مره في اليوم، يتذكر بها عداوة تهود اليهود وأنهم أمة الغضب، والنصارى وأنهم أمة الضلال. هذا له مغزى. سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم أن اليهود هم أعداء الأمة الثالثة، أو أن عداوتهم ستبقى على مر التاريخ إلى آخر الزمان. فلهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا في سورة الفاتحة وفي القرآن في مواضع كثيرة جدا، يتردد على المؤمن دائما، تتردد على المؤمن هذه القضية لا يغفل عنها طرفة عين مع دوران الليل والنهار، لأنها قضية العقيدة. ولذلك أسهب القرآن في ذكرهم أول وأخطر عداوة، أول أخطر عداوة على الإنسان كانت من اليهود. هم الذين استعملوا أولا عداوة الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة، وهم الذين احتضنوا المنافقين وأمدوهم بوسائل الكيد، وهم الذين استعدوا الكافرين على المسلمين في غزوة الأحزاب وأعانوهم، وهم الذين كانوا يلقون الشبهات على العقيدة وعلى القيادة الإسلامية المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم سلبا وإيجابا. سلبا بكتم الحق الذي يعلمونه من أنه النبي، وعندما كانوا يسألون لا يجيبون، وإيجابا بالطعن فيه وترويج لشرعاته عليه الصلاة والسلام. حتى في الأخير أعلنوا عن وجوههم بالحرب العلنية، تدخلوا إلى النخاع، تدخلوا حتى ورعوا السم ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح على النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه ذكر في مرض وفاته أنه لا زال يجد ألم السم الذي أكله بخيبر، وأنه يقطع أبهره، وأنه قال لعائشة: أشعرت أن السم الذي أكلته بخيبر لا زلت أجده مرارا، أجد ألمه مرارا، فهذا أوان يقطع أبهري. ولذلك ذكر ابن حجر وغيره من الصحاح عند هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب مرضه هذا السم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا لبلوغه مرتبة الشهادة مع النبوة والرسالة لأنها أعظم المنافع عند الله سبحانه وتعالى. فإذا دس السم للنبي صلى الله عليه وسلم فارتبط تاريخ اليهود بأعظم مصيبة على تاريخ البشرية كلها، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يدخل يدهم في أعظم مصيبة. قضية ثانية سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم سحروه، ثم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقوا يدسون. في زمن قوة الإسلام يستعملون الدسائس الخفية، فإذا ضعف الإسلام ظهروا، وهكذا امتد التاريخ وعداوتهم للمسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن تفصيلا كاملا الحياة تاريخهم، فعلهم مع أنبيائهم، نفسيتهم، حتى حللها تحليلا دقيقا. بين الله سبحانه وتعالى جميع جوانب النفسية اليهودية، وسط قلوبهم ونفوسهم وأخلاقهم وأعمالهم وطرقهم في محاربة أعدائهم. لماذا؟ لأنكم أيها الأمة ستبقون هؤلاء هم أعداؤكم على مر التاريخ، فاعرفوهم حق المعرفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن جنايتهم على الله، جنايتهم على الأنبياء، جنايتهم على كتبه سبحانه وتعالى، جنايتهم على المؤمنين. قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأشار إلى قولهم أن الله سبحانه وتعالى استراح بعد خلق السماوات والأرض بقوله: وما مسنا من لغوب. ولئن أنت نظرت في التوراة العبرانية المعظمة تجد أن فيها من الكلام عن الله سبحانه وتعالى شيء شعر منه الأداء، منه أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا، أشنع شيء أنه نزل إلى الأرض وتصارع مع يعقوب عليه الصلاة والسلام، والأدهر أن يعقوب طرحه أرضا، وأنه نزل لما خرج بنو إسرائيل من مصر ورأوه جفرة وأكل وشرب وكان واقفا على كرسي لونه أزرق باللون كزرقة السماء، وأنه سبحانه وتعالى يمرض، وأنه مرض ورمدت عينه وعادته الملائكة، وأنه يحزن، وأنه يفعل شيء يندم عليه. هل كل التوراق الحين موجودة؟ يعني تقرأ أي كتاب من الكتب التي تحكي عنه مثل كتاب هداية الحياة ابن القيم، تجد المحقق يعزو هذه الأشياء كلها إلى التوراق الموجودة المطبوعة، لازال وصف الله سبحانه وتعالى بهذا الصفة. وإذا قرأنا القرآن وجدنا أن هذا هو اللائق بعقيدته، أن وصفه الله سبحانه وتعالى أنه فقير، وأنه يتعب، وأنه موصوف بهذه الصفات، يليق بأن يحرف التوراة يضع فيها. طبعا هذه التوراة محرفة، وإلا فإن دين الله سبحانه وتعالى بأن التوراة التي أنزلها الله لا يكون.
ففعلا هذا يعني هذا الذي يسمونه الآن التوراة فيه من الجناية على الأنبياء أيضا شيء، يعني لولا أن لا بد من ذكره
يعلم الناس مدى بعد هذه الفئة وهذه الطائفة عن الحق وإغالهم في الباطل وضلال، لكن ما يوجد الأحلف. أولا عندهم الأنبياء عبارة عن مجموعة من الناس الأرذال الذين لا يتحشون عن شيء. أما نوح ففي توراتهم الآن أنه سكر وزنا بابنته، وأن جميع الذرية التي جاءت من نوح كلهم أبناء وزنا بابنته، وكذلك داود كذلك ابن زنا، وولده زنا بأخته ثيابه، وأنه كان يمشي على سطح بيته وجيوشه في الحرب، فاطلع على بيت أحد جنود جيشه فرأى امرأته تستحم عليه فأعجبته فزنا بها، ثم أمر أمير الجيش أن يجعل زوجها في مقدمة الصفوف علشان يموت ويتزوج بزوجه، وأن عيسى من سلالة داود، فإذا جعله داود من سلالته عيسى عليه الصلاة والسلام، وسليمان، كثير من أنبياء إسرائيل جعلوه ابن زنا، ليجعلوا أنبياءهم كلهم أبناء الزنا، أبناء غير شرعي، كما جعل ذلك يوم من ذرية لوط. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإنه القصة في التوراة أنه جلس أمام المرأة العزيز كما مجلس الرجل من المرأة وألقى سراويله، وأنه ما فك من هذا إلا أن شق الجدار فرجت له صورة يعقوب عاب على إصبعه، وكما يقول ابن القيم أفجر الخلق لو هذه الصورة يطيب خاطره من الموضوع كله، فما بالك بنبي من الأنبياء. وهكذا يستمر تصوير النبوة بهذه الصورة القبيحة. أما الذي صنع العجل ليعبده بنو إسرائيل فهو هارون نفسه، لما راح موسى أمر بنو إسرائيل هارون أن يسمع لهم إلها، فقال: فآتوني بهذه الحلية التي معكم، صنع لهم العجل وأمرهم بعبادته. وأن هذا هو سبب غضب موسى على هارون أنه هو الذي أمر بني إسرائيل بعبادته. هذا كله في التوراة الآن. ولذلك يقول بعض كتاب النصارى الفلاسفة الغربيين أخطر كتاب على وجه الأرض هذا الكتاب المقدس الذي يسمى الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس يطلق على العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم 39 سفر، أول خمس أسفار هي التي يسمونها التوراة، وربما أطلق التوراة على العهد القديم كله اللي هو سفر التكوين، سفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية. تكوين يعني خلق السماوات والأرض وقصص الأنبياء، والخروج يعني خروج بني إسرائيل، واللاويين يعني علماء بني إسرائيل. ثم بعد ذلك تأتي بقية 39، والعهد الجديد 27 سفر. أول أربعة أسفار هي الأناجيل الأربعة، متى ولوقا ويوحنا وملقس. ثم تأتي بعد ذلك أعمال الرسل، وآخره يختم برؤية وحنا اللي هو يحيى عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود بالكتاب المقدس. يقول أخطر كتاب على وجه الأرض هو الكتاب المقدس، يجب أن يغلق عليه الخزانات ولا يترك الأولاد الصغار ليطلعوا عليه. فعلا إذا اطلع الأولاد على أن الأنبياء هم هذه الفئة المنحرفة التي مو تثني بالمحارم، والتي هي من سلسلة الحرام، والتي هي لا تحتشم من أي شيء، لا شك أن هذا سيدعو إلى أنه يكون مثله على الأقل. هم خير أسوة. حتى سليمان عليه الصلاة والسلام جعله حياته عبارة عن حياة المدون 700 مرات، وأنه من كثر ما كان يعشقهم كانوا يعبدون الآلهة وكان يسكت عنه وتليان، وكان أحيانا يعينه ويقرب قرابين إلى آلهته معه في الهيكل. وهكذا يقع مع الأنبياء وجنايتهم عليهم، حتى آخر شيء جنوا على عيسى كما قال سبحانه وتعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وهو أنه ابن زنية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. جنايتهم على الأنبياء جناية عظيمة، وأعظم هي جنايتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جنايتهم على كتب الله سبحانه وتعالى، التحريف الذي ذكره الله، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شيء ثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنهم يكتمون الحق يخونه. شيء ثالث أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. والرابع أنهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب. إذا جميع أنواع التحريف، أول شيء الكتابة بالكلام، الحق الموجود اللي ما يقدرون يكتمونه يأتون فيلبسون الحق بالباطل فيه حتى ينتبس على السامع والقارئ لا يعرف الحق. جميع أنواع التلبيس في كتب الله سبحانه وتعالى والجناية عليه. ولذلك الآن أنت حتى اليوم يقول العلماء في تحريف لفظي تحريف معنوي، في حتى اليوم سواء الموجود الآن العهد القديم في بشارات النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، منها هذا في سفر التكوين تجلى الله في سيناء وأشرق من بيت المقدس واستعلن في فران. يقول ابن القيم هذا التين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين، هذه الآية تنطبق على هذا الأصحاح تماما. كيف الله سبحانه وتعالى يذكر مواضع وحي موسى حيث تجلي كان أول ما تطلع الشمس، ثم أشرق في بيت المقدس حيث عيسى هذا طلوعه، ثم استعلن في فران، فران جبال الحجاز، ولا يطلق أصلا اسم فران إلا على الجبال. استعلن ظهر الشمس واضحة السماء عيانا لكل الناس، فهذا ظهور الحق واضح. قال الله والتين والزيتون، بيت المقدس هي موضع تين والزيتون، وطول سنين هو جبل سيناء وهذا البلد الذي مكة الحرام. وأيضا فيه سواء أن الله يقول لموسى سأبعث النبي من إخوتهم وأجعل كلامي في فيه فينطق به وأسلطه على أعدائه حتى أسلط أتباعه على أسباطهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وأننا نحن القرآن هذا في صدورنا وفي أفواهنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وجاء في الحديث سأنزل عليك كتابا لا يغسله الماء اقرأه يا نائما ويقظان، يعني القرآن في الصدور لا يغسله الماء أبدا، محفوظ في الصدور، حتى لو حرقت المصاحف اللي في الأرض كلها ما يزول القرآن، لأنك ستجد الملايين في صدورهم القرآن جيلا إخر جيل. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى كلامه في أفواههم وما ينطق عن الهوى، وأن الله يسلطه على أعدائه أو معنى هذا الكلام. وأما اللفظ الأخير فهو في غاية النظر، أما اللي حكاه كعب الأحبار أنه في التوراة أحمد عدي المختار، يقول المحقق كتاب هذا أن الموجود الآن ها هو ذا عبدي المختار شلوع أحمد عبدي المختار، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفع، مولده بكاء بكاء، وما أحسن أن يكون مولده بكاء وأن يكون هذا محرف في نفسه، لأن تسمع البغي، ومهاجره طابة وهي المدينة، ومرقه بالشام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين بالشام، فعلق الظهور بالشام يعني ظهور الملك، وهو في آخر الزمان كما معلوم مصطفى المؤمنين بالشام وملكه بالشام. أصحابه الحمادون يحمدون الله على كل نفس ويسبحونه في كل منزلة ويوضعون أطرافهم وزورهم عن صفة قانه يرعون الشمس يرعون الشمس يرعون مواقيت الصلاة بالشمس ويصلون في كل أرض. هذه تنطبق على من؟ تنطبق على المسلمين تمام الانطباق. هل يحرفون المعنى؟ الأذان موجود على الإسلام ولكنهم يحرفون المعنى ويحرفون الألفاظ أيضا في مواضع كثيرة. ومن تحريفهم المعنى أيضا في العهد الجديد عمدوا الناس بالآب والابن والروح القدس. يقول ابن القيم كانت في لغتهم الآب يطلق على المربي والابن على المربى فهم جعلوها الآب بمعنى الوالد والابن بمعنى المولود. يقول لا يستبعد أن يكون هذا صحيح. ولذلك جاء أيضا في كلام عيسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل أبناء الله هم الذي رباهم وفضلهم على العالمين كما جاء في الآيات. فإذا جعلوا هذا من تحريف معنى أنها أبوة الولاء. الشاهد أن تحريف المعنى كثير وتحريف اللفظ كثير جناية على كتب الله سبحانه وتعالى مليئة هذه التوراه بالتحريف كما سمعنا عن الله سبحانه وتعالى وعن رسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو جنايتهم على الله وعلى الرسل وعلى الدين وعلى الإسلام والمسلمين. بقي جنايتهم على واقعنا الآن. قالت معلومة يا إخوان الكرام في العالم كله أن اليهود هم مراء كل الفساد. حتى الغرب يعرفون هذا الشيء ولكنهم يقولون إحنا مضطرين لأن بيدهم الاقتصاد وبيدهم الإعلام وأنهم يستطيعون يسلطوا هذين السلاحين على كل عدو لهم فيسقطوه ويطرحوه. لا بد من مجاراة. وأعظم من يكشف حاله هتلر الهالك الطاغية في كتابه الباحث يقول أن هذه الفئة بدأت تتعامل بالربا والناس تبدأ جعلنا ما يعرفون حتى ملك ورؤوس الأموال. ثم لما ملك ورؤوس الأموال صاروا يستحقدون الناس ويذلونه. ثم بعد ذلك الذي زاد يقول حلقي عليهم وانتقامي منهم أن وجدتهم يتاجرون بالرقيق الأبيض والدعارة والجنس وينشرونها في المجتمع الألمان ويستغلونها للوصول إلى المناصب. هكذا ولذلك الحين الماسونية تقول كتب الماسونية من أهدافها أو الصهيونية أبرد كماسون. ما هي قصتها؟ واحدة فرنسية نصرانية التقت مع واحد من كبار الماسونية في باريس سقطت على أوراق ما هي كاملة وإنما في الصفحة فذعرت ما فيها وأخذتها وهربت بها حربتها إلى مكان بعيد روسيا فترجمت هنا لأنها وقعت في يد كبير أعيان القيصرية الروسية قبل حدوث الثورة الشيوعية التي كان يؤجلها اليهود. ترجمت إلى اللغة الروسية وطبعت سنة 1901 وعيد طبعها سنة 1905 وأدخلت المتحف البريطاني سنة 1906 وكانت الناس تتعجب من أن النسخ بسرعة تختفي من الأسواق يشتريها اليهود لأنها كانت فيها فضيحة. وبعض الناس يقولون اليهود هم اللي سرقوها عمدا ثم يشترونها عمدا ويلعبون لعبة نفسية يوحون أن اليهود يخططون لمثل هذه العملية التي على السيطرة على العالم. إذا كان إنسان عنده همة السيطرة على العالم فهذه فئة خبيثة قوية فيوجد في نفوس الناس نوع من الرهبة والخوف منه وهذا النوع من الحرب النفسية تكبير العدو بالعقدة النفسية وأنهم يسترون من الأسواق عشان أيضا لا يستغل هذا ضدهم. وأنا في الحال بعدين ترجم سنة 1907 أول ترجمة إنجليزية للكتاب ونشر ثم بعد ترجمة كانت سنة 1921 ترجمة هي الترجمة المبذلة تدور محاورها على فلاح الحرب. أول شيء هدف السيطرة على العالم وهذا أقوام حلم قديم لأنهم يقولون أن الله وعدنا بها أن يخرج المسيح آخر الزمان بعد ما نبني الهيكل في بيت المقدس في فلسطين. ما هو بيت المقدس؟ المسجد الأقصى. المسجد الأقصى اسم لهذه البقعة المباركة كلها رب آخرها من هذه الجهة الصخرة ومن هنا مصلى عمر. هذا كل اسم المسجد الأقصى والصخرة هذه الموجودة الآن ما كان المسلمون لما فتحوا الشام وبيت المقدس ما كانوا يعظمونها ولا يلتفتونها. صحيح أن ورد في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألقى القمامة التي كان يلقيها النصارى عليها بسبب أنه لما قسطنطين ظهر على اليهود أمه ذهبت إلى موضع المصلوب الذي يظن اليهود أنهم صلبوا عيسى فيه فإنهم جعلوا مكان الصلب الخشب الذي صلب عليه عيسى موضع كانوا يلقون القمامات والقاذورات والميتات عليه فجاءت هي أزاحت هذا كله وأخرجت الصليب وأصعقوا باللؤلؤ والذهب وصاروا يعبدونه من ذلك الزمان. أخذت القاذورات هذه والقمامة وألقتها على الصخر ولا زال هناك يلقون اليهود في ذل إلى أن جاء عمر الخطاب فزال منها لأن الموضع وهي الموضع المسجد مو من أجل الصخرة بعينها من أجل أن هذا الموضع موضع المسجد الأقصى كل المربع هذا أزاع عن هذه القمامة حتى بردائه رضي الله عنه كما يعتد جاء في كتب التاريخ ذكر من كثير وغيره. ثم أنه سأل الكعب أين نجعل الصلة للمسلمين من هذا مسجد كلهم مسجد فقال هنا وراء الصخرة. فقال له عمر رضي الله عنه أدركتك يهودي تكبرنا اليهودية فكان مسلم كان أصلا يهودي لكنه مسلم لكن غضب عليه هل تريد أن تجعلها قبلة للمسلمين؟ لا، خليها ورانا. وصلى في أمامها، فجعل هناك مسجد عمر. حقيقة أن كل البقعة هذه هي المسجد الأقصى. فجاء عمر فبنى المسجد رضي الله عنه هناك في مقدمة المكان، وأزال من الصخرة هذه القمارات التي عليها، ثم بعد ذلك جاءت بعد الملك بن نوران بنى عليها القبة. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وليس من دين الإسلام تعظيم الصخرة، وإنما الذين يعظمونها هم اليهود. المهم المسجد الأقصى هذا يقولون أن هذا هو موضع هيكل سليمان الذي بناه. نعم صحيح هذا الكلام، سليمان عليه الصلاة والسلام جدد بناء المسجد الأقصى في زمنه، وكان عاصمة ملكه هنا، وكان في مملكة بني إسرائيل ممتدة بقيادة سليمان في ذلك الموضع. فهم يقول هذا موضعه، موضع ملكنا. ولذلك العلم الإسرائيلي على نجم داود إشارة إلى ملك سليمان بن داود الذي يريدون أن يعيدوا بناء ملك هيكل سليمان بن داود وامتداد ملك مملكة بني إسرائيل، ثم يخرج المسيح المخلص ونحكم العالم 1000 عام. هذا أحلامهم، ملل يتمنونه. الشاهد أنهم يقولون حدث بروتوكولات في مصر. الحرب الصينية ترى ظهرت قبلها، ظهرت تقريبا 1882 من الآن، وبدأت هذه أول سنة الهجرة من روسيا إلى فلسطين، ثم الهجرة الثانية 1895 ألف نفس الكتاب اليهود، أو أول كتاب يؤلف باليهود ومشكلتهم ومعاناتهم واضطهادهم وتشتتهم في البلاد. ثم بعد ذلك 1897 تم الاتبال بسويسرا، مؤتمر الحركة الصهيونية، جمعوا اليهود من كل أنحاء العالم وحطوهم، تفرعت فيهم اللجان المالية والإعلامية وكذا، لبعث اليهود للرجوع إلى بلادهم وإحياء مملكتهم. وقالوا نظر قامت 100 سنة لكل أنجينا هذا المشروع، حققنا أهداف البروتوكولات هذه، وهي 1997 الحين قريبة 1997 قريبة من الموعد الذي حدده. صحيح أن نشوف الأهداف قاعد تقترب، كلما اقتربنا من 1997 تقترب من تحقيق المقصود. فسنة 48 أخذوا شوي، سنة 60 أخذوا شوي، وكذلك 80 أيضا دخولهم لبنان وسيطرتهم على الوضع. يعني في حقيقة الكلام الدول اللي حولهم كلها ضعيفة، وهم يسيطرون عليها إعلاميا واقتصاديا وعسكريا بالقوة والسلاح، فيكون حكمهم في بيت المقدس، ولكن بقية الدول حولها كلها ضعيفة لا حول لها قوة. الأمور تترتب، ولكن الله سبحانه وتعالى يمكرون ويمكر الله، كما قال عن عيسى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. هم مكروا ورادوا يصلون إلى الهدف، ثم أن الله سبحانه وتعالى قطع مكرهم فرفعه إليه. لكن هذا هدفه، نعم هذا هدف الحرب الصهيونية. الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن في أول سورة بني إسرائيل أن هذا محتمل، أن يعود بهذه الحرب الصهيونية الذي حدثت هذه قبل الحين سنوات معدودة فقط، والماسونية التي تمشي معها خط متوازي تحقق أهدافها، نوادي الركبي. سنة 80 إحصائيتهم قريب من 1,000,000 أعضاء في أنام النوادي الركبي، طبعا أكثرهم في المنطقة. هذا الكتاب اللي تعرفون الماسونية في المنطقة 245. فالله سبحانه وتعالى قال: وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب أن تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. العلو، لأن هذه صفة بني إسرائيل الكبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن اليهود يغلب عليهم الكبر، والنصارى يغلب عليهم الشرك، والشرك والكبر هما ضد لا إله إلا الله. الكبر هو أن لا تعبد الله، لا تعبد الله متكبرا، والشرك أن تعبده وتعبد معه إله آخر. انظر هل يخرج الإنسان عن هاتين الصفتين؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فهذا يعني التوحيد الذي لا تعبد غير الله، والتوحيد أن تعبد الله وحده. العلو هو الكبر، والفساد هو الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أعظم فساد في الشرك. وهذه الآية التي يسمونها دليل التمام على أصح في تفسيرها أنها لو كان يصح أن يعبد مع الله إلها آخر، وليس على معنى الربوبية بل على معنى الألوهية، لو وقع الشرك، لو كان الشرك صحيحا ويجوز لفسدت الأرض والسماوات إثر الأرض. فإذا اليهود أخصوا بالكبر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عنهم: ألو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بينما كل الآيات اللي في النصارى لا تقول ثالث بثلاث، لا تقول الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الشرك فيهم أكبر. ولذلك صاروا هم أهل الضلال، ولذلك صاروا أهل الغرب. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقب بني إسرائيل إذ كانوا متكبرين بالذلة والمسكنة، عاقب الإنسان بنقيض قلبه، وعاقب النصارى المشركين بالضلال، أضلهم عنه فلا يعبدون، فزادوا في ضلالهم إلى درجة أن حتى الإنسان الصغير وين ما يروح له إشارة للشرك أن هذا هو إلهي معي في كل مكان. وانظر ما في أحد يعلق إلهه على صدره أكثر من النصارى، لأن الله ابتلاهم بهذا لنقيض قصرهم وليعود فيهم الكبر، فابتلاهم الله بالذلة والمسكين. علمهم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ننظر إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف فرعون بهذا، وإنه لعالم في الأرض وإنه لمن المفسدين. هم وقعوا فيما وقع فيه فرعون فعلوا وأفسدوا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا منهم. أرسل الله عليهم بعد علوهم الأول وأفسادهم الأرض وتركهم الدين والعمل به هم مخالفتهم للتوراة. وبعض المفسرين يقولون أنهم قتلوا بعض الأنبياء، فلق الله عليهم اختنصر الملك الآشوري. جاسوا خلال الديار يعني جاسوا يعني راحوا وترددوا يروحون ويجون، هل بقي أحد ما قتلناه؟ ثم بعد ذلك عادوا مرة ثانية إلى الأفساد سبحانه وتعالى لهم ملكهم. والمرة الثانية كان أفسادهم بلغ إلى درجة قتل يحيى بن زيد، فلما قتلوه سلط الله عليهم أيضا الرومان من النصارى. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم تقديرها بعثناه أيضا عبادا لنا مرة أخرى ليسوءوا وجوهكم، ليجعلوا وجوهكم سيئة مما ترونه من القتل والتعذيب، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليكبروا ما علوا تكبيرا، كبروا كل ما علوا من الأرض فيحطموه تحطيما، أو ليكبروا ما علوا تكبيرا يعني المدة، ليكبروا مدة علوهم في الأرض هنا تكبيرا فيحطموا كل شيء ويخربوا كل شيء. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. جمهور المفسرين وإن عدتم عدنا أنهم عادوا، فعاد الله عليهم لمحمد وأصحابه فأهلكوه، عادوا بتكذيب الأنبياء بأن كذبوا محمد فعاد الله عليهم. لكن فيه إشارة أنهم في احتمال أن يعودون مرة أخرى، وهذه عودتهم. وقول الله سبحانه وتعالى وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه الآية شو كان يؤلف فيها مؤلفة مستقلة، كيف الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ من الذين كفروا بالمسيح؟ اليهود. من الذين اتبعوا المسيح؟ معنى الآية المفسرين لهم اتجاهين، اتجاه أن هذا حكم دنيوي لا دين، أن الله سبحانه وتعالى قال جاعل الذين اتبعوك يعني النصارى الذين يدعون أنهم متبعوك وينزهونك عما تقوله اليهود فوق اليهود إلى يوم القيامة. هذا صحيح أن النصارى لا زالوا هم الذين فوق اليهود، لكن هل هم إلى يوم القيامة؟ هذه الأيام ظهروا وليس النصارى ظاهرين عليهم، فلا يستقيم هذا التفسير إلا أن نقول أن هذه الأيام يصدق عليها إلى يوم القيامة، بمعنى أنها أشفقت على يوم القيامة، ويطلق يوم القيامة على الوقت القريب منه، مثل ما فعل العلماء عندما فسروا التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وبين الرسالة الطاقة والمتعة على الحق يقاتلون حتى تقوم الساعة، أن المقصود حتى يشرف قيام الساعة بظهور أماراته. فعلى هذا يمكن أن نقول إلى يوم القيامة يعني إلى قريب من يوم القيامة، وهذا معنى أن ظهور اليهود هذه الأيام دليل على قرب القيامة جدا، نتيجة مستخلصة أن الأمر قريب جدا، وأن هذه السنوات القادمة تحوي داخلها متغيرات عالمية سريعة ومذهلة وكبيرة جدا، غير ما كنا نعتاده من التحرك البطيء، مع أنه بالنسبة إلى ما تقدم من الزمان ليس بطيئا بل هو سريع. على هذا يمكن أن يوجه هذا التفسير، وإلا جاء الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أن المسلمين، عليه جمهور من المفسرين المحققين أن الله سبحانه وتعالى سيجعل المسلمين يظهرون فينصرون دينك، ويجعلهم الله فوق الذين كفروا بك من اليهود والنصارى المحرفين إلى يوم القيامة، وأنت مضطر أيضا أن تقول إلى يوم القيامة هنا إلى قريب منك. فعلى كل القول المهم وإن عدتم عدنا وهاهم عادوا، والله سبحانه وتعالى لا يجعلهم ظاهرين أبدا في مدة طويلة ما يمكن، لأن الآية الأخرى تقول فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فإذا الأمر سيكون سريعا وقريبا، وزوالهم كما قوعد الله وإن عدتم عدنا، وعود الله هذه المرة يكون بنزول المسيح نفسه وقتال المسلمين لليهود وظهورهم عليه، واستقراء الأحداث مع الآيات والأحاديث يدل على أنه ليس هناك فترة غير هذه، وأنها تقترب من تحقيق الآيات والأحاديث، وهو أن هذا ظهورهم الأخير، وأنه سيخرج مسيحهم الدجال، لأن المسيح ثلاث كما قال ابن القيم، مسيح اليهود ومسيح النصارى ومسيح المسلم. مسيح اليهود قال هو الدجال وهم يصفونه بأن يخرج ونتبعه ونحكم العالم، ومسيح النصارى خيال لا حقيقة له، ولم يقل هو ابن الله وليس الله، ومسيح المسلمين هو عيسى بن مريم ينزل آخر سنة فيقتل المسلمون معه اليوم. الشاهد معركتنا مع اليهود مستمرة، وأنه لا بد أن يأتي هذا اليوم، وأنهم يخططون لتحقيق هذا اليوم، وهذا ما يدخل في معنى وأن عدتم عدنا، وأنهم يعودون، والله سبحانه وتعالى يعود مرة أخرى بعباد الله. أكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد.